السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرحلة الماتعة كنا قد وصلنا إلى أصول التعامل ومهارات التواصل وقواعد التفاعل مع الأطفال ذوي الفئات الخاصة أو من فئات خاصة، ونقصد بالفئات الخاصة مش إن هم أقل رتبة من يعني ممن دونهم، لا، نقصد إن هم لهم لون خاص من الرعاية والعناية والاهتمام، هم أشبه لو صح التعبير بالـ VIP أو الـ Very Important Persons، الأشخاص المهمين للغاية. وكنا اتكلمنا عن البنات كفئة خاصة، وعرفنا أصول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البنات، وبدأنا في الحلقة الماضية في الحديث عن الأحباب الأيتام أو أحبابنا الأيتام. ويمكن قدمنا بمقدمة كده هي في غاية الأهمية عشان بس تتصور الرؤية العامة لمسألة اليتيم والتعامل معاه في الوحي الشريف، وعشان نتصور اللي هنحكي عنه إن شاء الله من التعامل. طيب، فإن شاء الله ننطلق على بركة الله في الوقوف مع بعض المواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأيتام على مستوى الأحوال، إن إحنا في عندنا حاجات على مستوى الأقوال حاضرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حاجات في الوحي برضو على مستوى الأقوال والأحوال في القرآن الكريم، في نسخة القرآن الكريم لو صح التعبير، لكن إحنا نقف تحديدا مع أحوال بعض أحوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض تعاملاته مع الأيتام. نحاول يعني نحن نستخرج من هذه المواقف اللي الحمد لله يعني احنا متأكدين من صحتها، فعندنا التأصيل وناوي إلى أصول، وبعد التحليل والتعليل إن شاء الله رب العالمين نستخرج مجموعة من الأصول. وزي ما قلنا الأصول أهم من التفاصيل، والمنهجات أهم من أحد المعلومات، والحقائق أهم من الدقائق على أهمية الكل، بس لازم ننتبه للمسألة دي. عشان كده بنقول احنا عايزين نستخرج الاصول دي، بل نستخرج اصول الاصول، اصول الاصول، ونكون برضو بين عينينا التركيز على مسألة السمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع الايتام. ولذلك انا بأكد على ان احنا همنا في عرض المواقف دي، همنا الاكبر هو التأسي والاعتبار، مش مجرد الاكبار والافتخار، وإن كان دي حاجة يعني مطلوبة برضو، يعني مطلوب مسألة الإكبار والافتخار لهذه المواقف العظيمة، المواقف النبوية العظيمة، لكن برضو إحنا همنا الأكبر هو التأسي والاعتبار. طيب، هنروح معنا أول موقف معنا. طبعا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو صح التعبير محاط بمجموعة من الأيتام، يعني يكفي أنه هو صلى الله عليه وسلم عاش إحساس اليتم، وكان محاط من حوله بمجموعة من الأيتام. يعني كان عندنا سيدنا أنس كان يتيما، وبنسميه يتيم حقيقة، يتيم حقيقة يعني لأنه فقد أباه. وفي عندنا اليتيم حكما، اليتيم حكما زي سيدنا زيد بن حارثة، هو دلوقتي هو فقد أبوه على قيد الحياة، بس مش عارف يصل لي أو يتواصل معاه، فده فقد، بس هو يعني بيقول عليه ايه، ده يتيم حكما مش يتيم حقيقة يعني. ولذلك ده موجود برضو وبيغفل عنه في البيئة بتاعتنا، ان اللي هم الايتام حكما، يمكن نكون منتبهين كتير للايتام حقيقة، لكن للأسف الشديد بنهمل الايتام حكما. فالايتام حكما اللي موجودين في البيئة بتاعتنا بيبقى والده على قيد الحياة، لكن للأسف الشديد هو كأنه مش موجود، حيل بينه وبينه لأي سبب من الأسباب، أحيانا يكون باختياره أو يكون اختيارا أو اضطرارا. اليتيم حكما ده ممكن يبقى اختيارا أو اضطرارا، يعني غيبة أو غياب الوالد عنه أحيانا اختيارا للأسف الشديد، بعض يعني من لا يتقون الله واحيانا يكون اضطرر ان هو مغيب رغما عنه يعني. المهم الشاهد، فده نوع من الايتام بيغفل عنه، او نوع من يدخل في حكم الايتام بيغفل عنه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان حواليه يعني تقريبا كثير من الايتام، سيدنا الزبير وغيره كتير كان حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدأ كده بموقف، وبأكد برضو على مسألة يا جماعة، احنا المواقف ممكن تتكرر، بس احنا مش بنكرر الموقف هو هو بنقول نفس الكلام، لا هو يعني النص واحد، لكن سبحان ربي يعني، وده من عظمة وروعة نصوص الوحي، ان انت لو شفته من الزاوية دي هتتجلى لك حاجة، تشوفه من الزاوية دي تتجلى لك حاجة اخرى، تمام؟ فممكن بعض النصوص ذكرناها في مناطق معينة، لكن احنا هنا لما بنيجي نتكلم عن منطقة ما بيبقى فيه نصوص مختلفة. ولذلك يعني احنا في احيانا في بعض الابواب ممكن نبدأ بنصوص النصوص الجديدة في الباب ده يعني، او النصوص اللي احنا ما سمعناهاش قبل كده، وان كان في غيرها نصوص هي قد تكون اهم منها، وان كان في غيرها نصوص قد تكون اهم منها. يعني مثلا هنبدأ النهاردة بنص كده، حديث بترويه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بتقول أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده عندنا ثلاثة راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة رضوان الله عليها، والسيدة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، خلاص يعني دي المفروض انها يعني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض معها اختها، فبرضو يعني ابنتي عم النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته. طيب الثلاثة دول راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فشكونا اليه ما نحن فيه، وسألناه ان يأمر لنا بشيء من السبي. فاحنا رحنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه. طيب تخيلوا معايا لو انتوا في الموقف ده، ان انتوا فيه ثلاثة من اقربائكم بينهم بنتكم، يعني تخيل حضرتك او تخيل حضرتك بنتك وابنتي عمك الاتنين جاءوا وبيطلبوا منك حاجة موجودة عندك، مش هتتأخر بيها طبعا لا شك. طيب لو الشيء اللي بيطلبوه ده خدوا حد تاني، طيب مين اللي خدوا؟ لو خدوا حد من الناس الضعفاء البسطاء اللي لو انت حتى قمت خدته منه او استردته منه او عوضته عنه بحاجة تانية قد لا يغضب يعني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل نصا كده ان هم لما قولوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر. بعض الناس في موقف زي كده ممكن للأسف الشديد ممكن ياخد الحاجة دي وما كانش يعرف مثلا ان بنته محتاجة، فينزعها من هذا الفقير او ينزعها من هذا اليتيم ويعطيها لابنته، او احيانا يعوض اليتيم ده بحاجة او يعوض الفقير ده بحاجة، ويعني ويعطي ابنته ما ارادت يعني، ويقول لك لا ما حدش هيقول ان يعني ده انا لازم اقدم بنتي. فسبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم موقف، طبعا في حاجات كتير قوي 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 يتوقف معها، بس أبرز ما يتوقف معه هنا النبي صلى الله عليه وسلم تقديمه لليتامى على غيرهم، وذاك العدل الذي يمارسه بين اليتامى وبين غيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف طالما هم سبقوا هم أحق بكده، ولو كان المسبوق بنتي، لو كان المسبوق أنا حتى، فطالما يعني سبق الايتام بشيء مفيش حاجة بقى ان هو يتيم وضعيف ومهضوم، لا زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. الاسلام مش زي يعني المناهج الارضية اللي الضعيف فيه ملوش مكان والفقير فيه لا يؤبه له ولا يكترث به، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، في رواية مدفوع بالأبواب، يعني لو أقسم على الله لأبره. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش بالمظهر ولا الشكل ولا الكلام ده، بيقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم وإخلاصهم، في رواية بصلاتهم ودعائهم. فهؤلاء الضعفاء في الدين او سبحان الله في منهاج الوحي مش ناس همل ولا يكترث بهم ولا يؤبه لهم ولا يظلموا ولا يهضموا، لا اطلاقا، لهم حقوق كامله، لهم حقوق كامله. وما يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بان يظلم احد، بل يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق اولئك الضعفاء، وعلى ان اولئك الضعفاء ينبغي ان يقتص لهم حتى من الاغنياء، ان يقتص لهم حتى من الاغنياء او من الاقوياء. لدرجه حتى بان سيدنا ابو بكر سار على ذات المنهاج، من اوائل الكلمات اللي خاطب بها الامه يعني لما نصب خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. يعني مش هيسمح بان ضعيف ما ياخدش حقه ولا يظلم او يهضم في ايه، في مملكتي او في امرتي او تحت ولايتي. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف اصل مهم جدا من اصول التعامل مع الايتام، ابتداء العدل معهم، ان هو ما نقولش بقى بما ان ده يتيم اصل انت ابوك مش موجود، اصل ما حدش هيتكلم له، اصل ما حدش هيغضب ليه، اصل ما حدش هيحميله. والنقطة التانية، لا مش بس العدل، لا تقديمه على غيره. لان في الحقيقة لو تذكروا، يعني احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا ان ربنا مش بس بيطالبنا بان احنا يعني نعامل يتيم معاملة طيبة ولا لا نظلمه، لا 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 لا، الله يطالبنا ما هو ابعد من ذلك، يطالبنا بان نكرمه. يبقى ليست المطالبة بان لا نظلمه، بل المطالبة بان نكرمه. ماشي، يعني لازم ده يدرك. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعاملهم على انهم فعلا ناس من طراز خاص، ليهم معاملة خاصة جدا، ليهم اهتمام خاص جدا، ما بيقدمش حد عليهم، ليهم حق، الحق ده هم بيأخذوا. فقال صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى بدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول طيب والله مثلا السبي اللي عندي نفد، ما فيش فرصة الآن. لا يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك لابنته ولابنتي عمه، وأن يعلنه للعالم كله إن اليتيم مش مظلوم ولا مهضوم الحق إطلاقا عندنا. وطبعا دي مسألة مهمة جدا بننبه عليها بقى، لان بنقول احنا بنحكيش الموقف دي وخلاص، احنا بنحكيها عشان نشوف انعكاساتها في البيئة التعليمية، في البيئة التزكوية لو صح التعبير. ولذلك بقى للأسف الشديد قد نجد بعض الفضلاء ممكن مثلا حاجة اخذها يتيم ويجي ابنه، فممكن يؤثر ابنه على اليتيم ده بحاجة هي حق اليتيم او سبقه بها اليتيم. بنشوف ان في بعض الحلقات مثلا التعليمية، وللأسف الشديد يعني مما يوجع ان الكلام ده مثلا يتم في بيئة تعليم قرآني، يعني دي حاجة موجعة للغاية، ويظلم او يهضم اليتيم او لا يأخذ حقه او يقدم عليه غيره وهو ليس حق منه لمجرد ان ده قريب من المعلم او دي قريبة من المعلمة، لا طبعا. فقال سبق كنا يتامى بدر. طيب، من الحاجات برضو اللي ينبغي ان احنا يتوقف معها، ان الانسان اللي يتصدى لمصالح الناس، دي حاجة مهمة، اللي يتصدى لمصالح الناس، يتصدى لامور الخير في الناس، ينبغي ان يكون حريص على الا تخدش نزاهته والا يخدش تجرده اطلاقا. دي مسألة مهمة، يعني لازم يكون عنده حساسية مفرطة من مسألة ان تخدش نزاهته او يخدش تجرده. للأسف الشديد بنجد كثير من المتصدرين مثلا للقائمين على الاعمال الخيرية والقائمين مثلا على بعض الامور الدعوية او التعليمية او التطوعية، بنجد للأسف الشديد ما بينتبهوش المسألة دي، ما بينتبهش ان هو مرمى سهام وانه محط انظار. فممكن تجده للأسف الشديد مثلا يفعل شيء قد يظن انه محاباة لأخيه او محاباة لأبيه او محاباة لأمه او محاباة لخاله او محاباة لعمه، لابنه لابنته، هو لا يشعر بذلك، قد يحابي وهو لا يشعر. بالعكس احيانا الانسان محتاج يبالغ في ان هو يبدو غير محاب لاحد من اهله، يعني مطلوب منه كده، طبعا بما لا يوقع في الظلم او لا يضيع مصالح المسلمين، طبعا لا شك بالامر بضوابطه، لكن انا بنبه على المساله دي عشان كتير للاسف الشديد مثلا من الفضلاء تجد ان هو مثلا لو هو على مال من اموال المسلمين في امر من الامور او هو في خير ما، تجد ان هو مش منتبه للمساله دي، فيعين بنته ويشغل ابنه ويعمل مش عارف مين، وربما ما كانش ابنه او بنته هو الاحق بهذا الامر، بالعكس هو يراد له ان يتنزه وان يتورع عن كل ذلك، فضلا بقى عن ان هو يعني نسأل الله العافية انه يتخذ هذا الخير او هذا الامر من امور الدين مطية لتحقيق اهوائه الشخصية. فمن الضروري جدا انه ان يبدو للناس ورعه، وان يظهر تجرده، وان تستبين نزاهته بشكل واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على المسألة دي جدا، ماشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دي, دي, دي حاجة يحرص عليها الشخص اللي يتصدى لبعض الأعمال الخير أو أعمال الدين أو الأعمال التطوعية اللي بيبقى فيها أموال أو منافع أو حاجات من النوع ده، وخصوصا لما تكون مثلا في أبواب الأيتام. يعني أنا أحذر من هذه المسألة، يعني للأسف مثلا بعض الناس بتتساهل في المسائل دي فيما يخص الأيتام، ممكن تكون حاجة مرصودة للأيتام ويحقق من خلالها منفعة شخصية لنفسه أو لبعض أهله أو أقاربه. وموضوع مال اليتيم بالذات يا جماعة مسألة في منتهى الخطورة في الشريعة، ولذلك ربنا يقول ولا تقربوا، مجرد الاقتراب، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يعني تقربوا حتى بس كده، مش بقى هتتخوط فيه ولا تعمل، مجرد انك تقربوا، لو فكرت حتى تقربوا، المفروض ان هذا الاقتراب من مال يتيم يكون بالتي هي احسن، مش بالحسن ولا بالافضل، بالتي هي احسن. يعني دي مسألة مهمة جدا، ان مال يتيم بالذات حرم كبير جدا 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 جدا، وخط احمر يعني لا ينبغي ان يتجاوز اطلاقا. والمرء مش مطالب فيه بان هو ما يبددش مال اليتيم ولا مش عارف ما، لا، مطالب انه لا يقرب الا بالتي احسن. يعني احنا لو ان بعض الفضلاء اللي بيسمعوني الان او الفضليات يطالعوا سبب نزول قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، اللي احنا ذكرناه في الحلقة الماضية، وقلنا انها كأن ربنا بيخبرنا يعني كيف نتعامل مع الايتام او الطريقة المثلى للتعامل مع الايتام. في سبب نزولها يعني من الحاجات اللي سبحان الله غريبة جدا، عشان نشوف ازاي الصحابة كانوا بيفهموا النصوص او كانت قضية التعامل مع اليتيم عندهم عاملة ازاي. كان باختصار شديد يعني الرجل يكون عنده يتيم في حجره، يعني هو هذا اليتيم هو ولي عليه، هو في حجره يكفله اموال هذا اليتيم عند هذا الرجل الصالح من الصحابة او غيره، فكان يضع لليتيم طعامه، فلخوفه انه ربما هو يعني يتجاوز الحق، فيعني مثلا يأتي على اليتيم في ماله، فكان ما يأكلش معاه. طيب وبعد ما يأكل خايف انه هو يستفيد بالاكل ده هيفسد، لو قعد بكرة يفسد واليتيم مش هيأكله، فخايف يستفيد به يأكله هو او يأكله احد اولاده، خوفا من انه هو يكون يعني بهذه الطريقة يعني قد وقع في مخالفة قول الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لدرجة أن ممكن أبناءه يتضورون جوعا ويكونوا في حاجة للكلام ده، وهو نفسه يعني ورع شديد جدا جدا جدا، لدرجة أحيانا أو لدرجة كانت ممكن تؤذي اليتيم ذاته، أنه هو بيأكل لوحده بيشرب لوحده مش مختلط بغيره، رغم انه هو الصحابي ما كانش بيعامله معاملة المنبوذ، ده كان بيعامله معاملة الامير المعظم، اللي هو حتى ما حدش ياكل معاه عشان ما يكدرش خطره، ولا يخشى انه لما يجي مثلا لو هياكل معاه يمد يده الى لقمة تكون عين اليتيم قد امتدت لها قبله فيؤذيه بذلك. انظروا الى السمو الى اي مدى وصل الامر عندهم، يعني ولذلك يعني أنزل الله سبحانه وبحمده ويسألونك عن يتامى قل إصلحوا لهم خير وأنتم خالطوهم فإخوانكم. يعني قلنا حتى يعني ده يؤكد على أن الوجدان أو يعني ما يخص رعاية الوجدان أهم من رعاية الأبدان، وما يخص الوجدان أهم ما يخص الأبدان، وما يهدد الوجدان أخطر مما يهدد الأبدان. لا، ما خالطوهم مخالطة إخوانكم، ما تكسروش، لا تكسروا بخاطرهم، أدخلوا السرور عليهم بهذه المخالطة وذاك الامتزاج، ولا تحملوا هم هذا الأمر. ليه؟ والله يعلم المفسد من المصلح، عشان ما تقعوش في العنت، وربنا يعلم منكم مين المفسد ومين المصلح ومين اللي فعلا يريد ومين لا. فمسألة يعني أموال اليتامى مسألة خطيرة جدا يعني، ولذلك أنا بأحذر يعني من هنا هذا المنبر المبارك، أحذر نفسي وأحذر إخواني الفضلاء وأخواتي الفضليات من مسألة مال اليتيم بالذات، وكل ما يخص اليتيم من الحقوق، كل ما يخص اليتيم من الحقوق ينبغي أن احنا ننتبه لديه، أنها تبقى مشكلة كبيرة جدا. ولما يكون عند حضرتك في الحلقة بتاعتك التعليمية، أو عند حضرتك في الحلقة بتاعتك التعليمية، عندنا ولد أو بنت أيتام، لا ده دول لهم معاملة خاصة جدا 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 جدا، دول ناس VIP، يعني ناس هم لا من طراز خاص، اللي هم حقوقهم ما يظلموش ما يهضموش. ظلم ده بالذات يختلف عن ظلم أي حد تاني، وهضم حقه يختلف عن هضم أي تاني حقه، أي حد تاني حقه. والمحاباة عليه أو عدم العدل معه مصيبة أكبر بكتير من مصيبة الكلام ده مع أي شخص عادي، لأن الإنسان لا يضع نفسه في يعني في مواجهة غضب الله سبحانه وبحمده، في مواجهة غضب الله سبحانه وبحمده. طيب، ولذلك أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم من الكبائر، من الكبائر، يعني شوفوا الكبائر الذنوب، يعني أمر يلتحق بالصلاة العافية، التحق بالزنا وشرب الخمر والقتل، عشان بس الناس ما تستهنش بالمسألة دي. عشان كده بقول لما يكون عندنا يعني احنا بفضل الملك سبحانه وبحمده، ويمكن الحقيقة احنا استوحيناها من اخ فاضل، يعني ربنا يحفظه ويبارك لي ويبارك له في رزقه، يعني هو يعني نشأ يتيما او نشأ يتيم، فخد على نفسه عهد ان اليتيم مش هياخد منه اطلاقا كشف، يعني خد على نفسه عهد مش هياخد منه كشف اطلاقا، مش بقى غني فقير مش عارف ايه، ملاش دعوه بالقصه دي خالص، لان الحقيقه ان الاكرام اللي احنا طولبنا بيه اكرام مطلق، ملوش علاقه بايه بغناه وفقره. اكيد طبعا الفقير احوج، والغني ممكن يبقى الاولى مثلا المال ده يروح لغيره، لكن هي فكره اكرام، فكره اكرام. زي بالضبط انا النهارده لو دخل هيكشف عندي ابن واحد صديقي عزيز عليا قوي، مش ممكن اخد منه اقول له اكراما لوالدك. لو النهارده واحد ابن واحد طبيب صاحبي مثلا دخل، يعني اللي قواعد المهنه تقول ان انا ما ينبغيش اخد، يعني ما ينفعش اخد اصلا ولا افكر اخد. فمش لازم اللي احنا ما بناخدش منه هو الشخص اللي مثلا فقير او بنعمل كده عطف عليه او لا، يعني احنا احيانا برضو ما بناخدش من الناس اللي احنا لا اللي ليهم مكانه كبيره عندنا وليهم حق علينا وليهم فضل وكده. ولذلك بنبه على المساله دي، يعني بعض الناس مثلا لما بيحسنوا للايتام هو بيحسن اليه وكان ايه، يعني ان هو والله انت يعني غلبان فقير منكسر، لا بيحسن اليه كما لو كان هو بيتفضل عليه. لا، الحقيقه لازم نفهم ان المفروض احنا في احساننا للايتام ان اليتيم هو اللي بيتفضل عليه. ويمكن قلنا المفهوم العظيم الذي اصل له الوحي ورسخه الوحي ان القضية قضية حق، حق هو يأخذ حقه. القرآن ارتقى بمفهوم العطاء ان بيخلينا احنا ننظر الى عطائنا احنا او احساننا احنا لليتيم او الفقير او الضعيف، مش ان احنا بنتفضل عليه، يعني ده حق ليه هو بيسترده، ده حق مكتسب ليه، حق عندي، تمام. ولذلك دي مسألة مهمة، يعني انا لازم نوصل المسألة دي لحتى اليتيم. يعني انت دلوقتي حبيبي انت متخيل ان انا بعمل الكلام ده عشان خاطر ان انا بعمله يعني عطفا عليك ولا انتقاصا ليك ولا عشان انت صعبان علي ولا كلام ده؟ لا لا لا، انا بعمله في الحقيقة اكراما ليك، اكراما ليك. ليه؟ انا النهاردة لو ان والدي وصاني بهذا الطفل ابن فلان ابن فلان، انا ههتم بيه واحتفي بيه، ومش ممكن ابدا ان انا مثلا هيجي لي ومش عارف اخد منه ولا القصه دي. فنفس القصه الله اللي هو اعز علي من ابي ومن امي ومن كل احد، اوصاني بك خيرا واوصاني باكرامك. فانا في الحقيقه من اذلال الله من تعظيم الله سبحانه وبحمده ان انا اكرمك بكل ما اوتيت من قوه، وان انا اخدمك بكل ما اوتيت من قوه. فالمفهوم ده وان بدا دقيقا لكنه مفهوم في غايه الاهميه. مفهوم ان انا حتى لما انا بعلمه، لا انا بعلمك علشان خاطر انا اللي محتاج اعلمك مش انت اللي محتاجني، والحقيقه انت اللي متفضل عليا من موافقتك على كده مش انا اللي متفضل عليك، لان انت قناه من خلالها انا بسترضي الله، قناه من خلالها انا يعني باعظم الله واجل الله سبحانه وبحمده. طيب، فكان عندنا تنبيه هنا يعني من الحاجات اللي ناخدها من النص ده، ان الشخص اللي هو هيتصدى لامور فيها اموال فيها خير فيها تطوع فيها امور الدين لابد ان هو يتورع يتنزه يتجرد يعني باكبر صورة ممكن، وخصوصا عن مسألة المحاباة لاقاربه واحبابه. طيب نروح لحاجة مهمة بقى، الناس اقارب واهل واحباب المتصدي لمثل هذه المسائل لابد يقدروا حساسية موقعه حساسية موقعه، ماشي، لابد ان يقدروا حساسية موقعه. مسألة مهمة، يعني النهاردة ما يجيش الابن مثلا يلوم على والده يقول له انت ما اديتنيش مش عارف ايه، انت عندك الفرصة الفلانية انت ما قدمتنيش على غيرك، انت وكأني مش ابنك. لا، لابد يقدر حساسية الموقع بتاعه ويفهم انه هو لا، ده ينبغي انه يتورع ويتنزه ويتجرد. النبي قال لا اريد ان تتحدث العرب انه محمد يقتل اصحاب. فما يضع الانسان نفسه في موضع الريبة ثم يأتي يلوم غيره على انه ارتاب فيه، يعني فالمرء ما يضع نفسه في مواطن الريبة اصلا يعني. فبناء عليه من حول هذا الذي تصدى لمصالح المسلمين وتصدى لأعمال الخير والبر، لابد ان زوجته أبناؤه أبوه أمه إخواته أقربه يدركوا حساسية الموقع الذي هو فيه، وإنه مطلوب منه يظهر أكبر قدر من التورع والتجرد والنزاهة. هو مطالب بذلك من عند الله سبحانه وبحمده، ومطالب بكده أمام الناس علشان خاطر يستطيع انه هو يستمر في سياسة وادارة هذا الخير. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو، دي حاجة بقى خمسة نستفيدها، ان انا والله طب اهلي ومن حولي وكذا لما انا يعني اردهم اعمل ايه؟ ما اكسرش بخاطرهم. يعني ما اكسرش بخاطرهم؟ والله امنحهم ما هو في امكاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك. طيب نعمل ايه؟ تكبرن الله على اثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة، ولا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهن بديلا في رأيه انه هو ده افضل مما طلبه، وهو في ذلك ولا شك افضل مما طلبه يعني. ويمكن في الحديث اللي هو بتاع خير لكم من خادم في رواية اخرى، يعني ان بعض العلماء قال ان الذكر بذاته يزيد في قوة البدن، فما يحتاج المرء الى من يعينه او يساعده. مهم يعني عشان بس ما نخرجش عن موضوعنا، ده نص من النصوص او موقف من المواقف بعد تحليله وتعليله بنشوف فيه قواعد واصول مهمة جدا في التعامل مع الايتام. ابتداء العدل، التعامل بالعدل. ثانيا تقديم اليتيم على غيره، خلاص طالما ان هذا هو حقه يعني يقدم على غيره، حتى يعني لا بأس انه حتى يقدم على غيره، لا يلام المرء في تقديم اليتيم على غيره. لان في الحقيقه انا ابني او ابنك او ابن فلان ربما يعني يكون له مخرج وهناك من يستطيع ان يعينه او يقف بجواره، لكن هذا اليتيم من الذي يعينه ويقف بجواره؟ يعني فقد يقدم على غيره اصلا يعني. من الحاجات المهمة ان الشخص اللي هيتصدى لامور الايتام لابد انه يكون اصل كبير من اصول التعامل مع الايتام، اللي التورع، الحقيقة التجرد، التنزه عن اي شيء يخدش او يكلم يعني ذمة الانسان واخلاص الانسان. برضو من الحاجات المهمة، اصول التعامل المهمة برضو، ان الشخص، من حول هذا الشخص من اهله او من اقاربه، لابد ان هو يراعي هذه المسائل في التعامل مع اليتيم، ما يروحش بقى يجرح شعور اليتيم او يكسر بخاطره. طيب كمان بنشوف عندنا بعض المواقف الاخرى، احنا بنحاول زي ما قلنا نجيب المواقف اللي هي الجديدة اللي يعني او يعني اللي علنا ما ذكرناهاش قبل كده في الحلقات، وبعد كده ان شاء الله نثني ببعض المواقف التي ربما ذكرت قبل ذلك في الحلقات. من المواقف الحقيقة موقف بيحكيه سيدنا جابر، يمكن تم الاشارة اليه كده بس سريعا، يعني بيقول: قال رجل: يا رسول الله، مما اضرب منه يتيمي؟ انا عندي يتيم. يتيم يعني ايه؟ ما هو المفروض ان اليتيم ده في ولي، مثلا عم اليتيم ده، خال اليتيم احيانا، ففي ولي. انا مثلا النهاردة يعني عندي ابن اخي مثلا، فانا هو انا وليه وانا مسؤول عنه. طيب فهو المفروض انا مسؤول عن تأديبه ومسؤول عن رعايته، او امرأة مثلا مسؤولة عن تأديب ورعاية اليتيم ده، طب بنعمل ايه؟ فبيسأل: مما اضرب منه يتيم؟ يعني شوفوا هم الى اي مدى حقيقة كانوا يروا ان اليتيم ده شخص خاص جدا، ان هو مش زي اي حد، ولا عذرا يعني بما انه يتيم ومحدش هيقوم له ولا يحامله، خلاص بقى ننتهك حقوقه ونأتي على، لا اطلاقا، بالعكس كانوا بيشوفوه ليه حرمة خاصة جدا، ليه حرمة خاصة جدا. فعادي كان ممكن الصحابي يفكر ببساطة شديدة جدا ويقول ايه: خلاص والله ده يتيم عادي، انا اعمل فيه واعمل فيه واعمل فيه. وللأسف الشديد بنرى يعني ان يعامل الايتام معاملة الخدام، نسأل الله العافية، الخدام للشخص ده ذاته، الخدام لأبنائه. وطبعا بنشوف الكلام ده من بعض يعني من لا يتقون الله قاتلهم الله، من بعض أزواج أمهات الأيتام. يعني امرأة أرملة فتزوجت برجل، هذا الرجل، هذه المرأة معها أولاد أيتام، فبنجده فعلا يتعامل مع هؤلاء الأيتام كالخدام له، وربما لو كان عنده أولاد لأولاده، وربما لو كان عنده، يعني سبحان الله، يعني هذا الإجرام في التعامل مع الأيتام يعني حاجة محزنة جدا، بنشوفها حتى كمان في بعض حلقات التعليم، إن اليتيم ده مهضوم الحق، روح فلان اعمل فلان مش عارف ايه، لبعض المعلمين والمعلمات ان هو يهاب ان هو يغضب الولد الفلاني او يأتي على الولد الفلاني عشان ابوه ربما يتكلم وامه ربما تفعل، وابوه من العائلة الفلانية وامه من العائلة الفلانية، لكن بقى لا بأس ان هو يأتي على ذلك اليتيم. وهذا المسكين ما يدرك ان ظلمه او تجاوزه في حق اليتيم هو ابشع بمراحل من تجاوزه في حق غيره، ويعرض نفسه لسخط الله سبحانه وبحمده. المهم عايز بس صار لحضراتكم الى اي مدى هم كانوا فاهمين ان اليتيم حد خاص جدا، ليه حرمة خاصة جدا. المهم لدرجة ان الصحابي جاي بيسأل: طب انا النهاردة عندي اليتيم، فانا عادي بقى يعني هو في وسط اولادي، يعني ما فانا اولادي اخطأوا فعادي، فبتعامل معاه يعني هعاقبه زي ما اعاقب اولادي، لكن هو برضو خايف ان هو قد يضطر مثلا ان يعاقب بالضرب. طيب لو هيعاقب بالضرب، هل يتيم داخل في الكلام ده ولا مش داخل فيه؟ سبحان ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: مما كنت ضاربا منه ولدك، يعني تقيمه مقام ولدك، تقيمه مقام ولدك. مسألة مهمة طبعا، ده عند أسوياء النفوس، لأن طبعا في بعض المرضى النفسيين الحقيقة اللي هو ابنه نفسه بيعذبه كأنه في محاكم التفتيش يعني، خلاص ويقول لك: لا ده انا بضربه للتهذيب، وهو انما يضربه للتعذيب، هو كان بيفرغ شحنة الغضب التي في داخله في ولده. المهم شاهد، فمما كنت ضاربا منه ولدك. يا سلام على الأصل الجميل ده. يعني القرآن يقول لنا وإن تخالطوهم فإخوانكم، هتخلطوا هو زي وزي أخوك بالضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على إن بقى لا، ده في مفهوم تاني كمان، ومفهوم إيه؟ الولدية والوالدية، ابنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أو أغلب ما كان ينادي سيدنا أنس يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني، ابنك. انت بتناديه كأنه ابنك، انت بتعامل معاه انه ابنك بالضبط، لا فارق بينه وبين ابنك، لان النسب اللي بينك وبينه لا يقل عن تلك عن انساب الطين التي بينك وبين ولدك من صلبك. هناك نسب اوثق، هو نسب الدين. نقول دائما انساب الايمان اوثق من انساب الابداء، فبينك وبينه نسب برضه. يعني مش ما تقولش بقى ان ده كذب ولا مش عارف ايه ولا كذا، يا مش عارف يا مربي في غير ولدك، يا بني في غير ملكك، وامثال هذه الاشياء. الحقيقه لا شك طبعا ان الانسان لما يكون ابنه من صلبه بيبقى ليه اعتبارات، لكن ما يمنعش ان فعلا على الاقل عند الله انا مطالب بان اقيمه مقام ولدي، مقام ابني، انا مطالب بذلك. فمقام ابني في الثواب وفي العقاب، في الثواب وفي العقاب. بالعكس كمان، يعني انا يعني اكرمه اكثر ما اكرم ابني، يعني اكرمه اكثر ما اكرم ابني في الثواب وفي العقاب. تمام، مش في العقاب ازود له يعني، لا بالعكس، في العقاب اتجاوز عنه. ولما يحكي لنا سيدنا انس رضوان الله عليه هيقول ان هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. طبعا سيدنا انس في بعد، غير بعد ان هو طفل، لا هو كمان كان يتيم وكان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالثلاث ابعاد دول حاضرين في شخصيه سيدنا انس. فسيدنا انس مش اللي هو من اسره بقى ما لهاش معنى ولا اسره مش عارف ايه، لا، تلك المراه الحكيمه العاقله امه الرميساء بنت عمرو ام سليم اهتبلت الفرصه دي انه يخالط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وحسنا فعلت. يعني الحقيقه اقول ايه، يعني ما خدمت ام ولدها كما خدمت يعني ام انس اللي هي ام سليم ولدها انس، بانها شرفته وكرمته بخدمه النبي صلى الله عليه وسلم او بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، انها تعلم انه في كنف النبي مش هيعيش في ذل، ولا حد هيذل ولا يظلم ولا يهضم ولا لا يراعي لا انسانيته او ادميته اطلاقا. بالعكس سيدنا انس بيحكي اشياء لا تتصور، والله لولا يعني ان احنا متيقنين من صدق الكلام ده احنا ما نتصور هذا السمو الرهيب، لدرجة سيدنا انس يقول انه يخدم النبي 10 سنين كاملة. يعني فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، وشيء تركته لما تركته، فإلا من بعض اهله قال دعوه فلو قدر شيء لكان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يجرح خاطره، ومواقف كثيرة أو يخطئ فيها سيدنا أنس صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يجرح خاطره، وقلنا كان يتعامل مع تعامل عجيب أنه يروح يزوره ببيته ويهتم به ويرعاه، سبحان ربي، يعني كان شيء كده عجيب، له مقام كبير عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمه مقام ولده، بل ده كان حاصل مع زيد بن حارثة، لدرجة أن النبي تبناه بشكل صريح، يعني تبناه بشكل صريح، وكان يلقب زيد بن محمد، كان ينادى زيد بن محمد، وأقامه النبي صلى الله عليه وسلم مقام ولده قبل أن يتم تحريم التبني، لكن كان فعلا يعامل هذه المعاملة. لا، الأمر يا جماعة يرتقي لدرجة يعني عجيبة جدا، إن أصلا سيدنا زيد بن حارثة يعني كما سنرى بعد ذلك، لما يأتي أبوه ويأتي أخوه يأتي أهله عشان ياخدوه، فسبحان ربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب من يخيره، هو يعني ما تردد في أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، اختار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عجيب جدا، عشان تدرك إلى أي مدى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاملتهم ويقيمهم مقام أبنائه، يقيمهم مقام أبنائه. ما شعر بفرق ولا حس، يعني تجيله فرصة هو ما كانش مش رايح بقى عند حد، رايح مع أبوه، رايح مع أعمامه ومع أخوه، ويعود الى بيته الى مراته الصباه، هو ما كانش برضو رجل كده وخلاص في قومه، لا ده ذو مكانه في قومه، ويختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الاصول المهمه جدا 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 في معامله اليتيم ان تعامله كولدك، ان انت ده ابني يا ابني يا ابني يا ابني كده يا بنتي حبيبتي، يعني خلاص انا ابوك. وزي ما قلنا يعني، وهيجي معانا حديث بشير بن عقربة لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك، يعني فده اصل كبير جدا 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 جدا، ان هو زي ابني، زي ابني في الثواب وزي ابني في العقاب، بالعكس هو مقدم على ابني. يعني احسن اليه احسان هو نفسه ما يتخيله وما يتصوره. فدي مسألة في غاية الأهمية، لأن للأسف الشديد النهاردة بنشوف يعني من يظلمون الأيتام ويعاملونهم كالخدام من أجل ابنه ولا خاطر ابنه ولا مش عارف إيه. مهم، فقال مما كنت ضاربا منه ولدك، طيب ده أصله. طيب وبعدين غير واق مالك بماله، ده ما يسمى بجواب الحكيم، اللي هو الصحابي ما سألش عن دي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها عشان خاطر برضو خطورة المسألة اللي أنا كنت بكلم النهاردة فيها في أول الحلقة. غير واق مالك بماله، يعني ما تجيش مثلا إيه في صفقة دلوقت، الصفقة دي ممكن تكسب أو تخسر، فأنت مش عايز تخاطر، فهيبان من التعامل الأول، فتيجي تدخل ماله هو، أنت قائم على ماله، تدخل ماله هو تخاطر بيه الأول، تغامر بيه الأول، تشوف والله بحيث لو كسبت تبقى بقى اخش بمالك وراه، والله خسرت تبقى مش انت اللي خسرت هو مال. غير واق مالك بماله، شوفوا الى اي مدى النبي صلى الله عليه وسلم يأكد، مش بس ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، النبي بينبه على ايه، كانها افاق تطبيقيه للايه دي، من الافاق التطبيقيه كمان انك لا تقي مالك بماله، لما يكون ماله ملك لا بالعكس، ده انت تقي ماله بمالك، ده انت تحط مالك انت في مهب الريح وماله هو يكون في الامان، ما تغامرش وتخاطر بماله هو. شوفوا الى اي مدى. ولا متأثل من ماله مالا، لا ولا تاخد ماله فرصة بقى ان انت ايه تجمع منه مال لك انت، يعني والله ده مال مركون فتروح تتاجر في المال ده ولا تستعمله ولا تحطه في حاجة تعود عليك انت بارباح شخصية ولا تشغله في مصلحتك انت، وتقول لا والله خلاص هو هياخد له مثلا نسبة 10% ولا حاجة اخر السنة، وفي الحقيقة المردود 90% دي عادت عليك انت في امرك انت. ولا متأثل من ماله مالا. ولذلك عشان نفهم بس ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في التعامل مع الايتام مسألة حرمة امواله. عشان كده يا جماعة يعني الحمد لله رب العالمين، من الاصول الكبرى اللي احنا انطلقنا منها في مشروع القرآن علم وعمل، في معهد العلم والعمل، في اكاديمية المتدبر الصغير، في كل مؤسساتنا، اكاديمية بهجة، في كل مؤسساتنا الحقيقة، حتى في مؤسساتنا الطبية، من الاصول الكبرى اللي احنا انطلقنا منها مفيش حاجة اسمها حد ياخد حاجة من اليتيم. وانا انبه اي حد بيتعامل مع اليتيم يكون حذر جدا، لان انت ممكن احيانا تضطر ويدفع حاجة ما ينبغيش تدفعها، واحد يكتب له في روجيتا حاجة هو ما كانش الاولى ان تدفع، تضطر في اوقات تهدر عليه ماله في حاجة معينة، فالسلامة تقتضي كده، وربنا يوسع عليك ويكرمك وكذا وكذا. فعندنا اصل اكبر ان فيش حاجة اسمها يتيم يتخذ منه خالص في اي حاجة، اي خدمة تقدم ليه ده شخص كده كأنه ابن الملك، ابن رئيس الجمهورية، ابن الوزير، محدش يجي عنده ولا يتعرض له، اللي هو يريده كله والحمد لله عامل احسن معاملة. والله من النوايا في المسألة دي خشية انه يدفع مال، فالمال ده ما ياخدش بيه خدمة تكافئ المال بتاعه. فنيجي نسأل عن احنا اقتربنا من ماله ليس بالتي هي احسن، فلا الامان يقتضي ان احنا لا مش احنا مش هنقترب من مالك خالص اصلا، بالعكس احنا هنخلينا في منطقة الامان. يعني خلاص ان ابى المرء يبقى اليتيم ليه معاملة خاص، ان ابى المرء يبقى الحاجة اللي بتتعامل ب20 تبقى ليه هو ب2، الحاجة اللي بتتعامل ب200 ليه هو ب20، عشان تبقى في الامان على قد ما تقدر. طب وليه كده يعني وانا مش عارف ايه والكلام رايح فين؟ والله هو ده الفارق بقى بين من يريدون الاخرة يرجون ما عند الله ويرجون الدار الاخرة، بين من يريدون الدنيا. يعني في الحقيقة هو اليتيم ده هو كنز بالنسبة لنا، لانه قناة من خلالها احنا نتقرب الى الله سبحانه وبحمده، يعني قناة. والكلام ده انا بقوله حتى لو بيسمعني بعض اخواننا الايتام الفضلاء وبعض اخواتنا اليتيمات الفضليات، مش انتقاصا من حقهم والله، بالعكس يعني اكراما. احنا النهارده معلش انا بس بقرب المساله، ليه بنكرم اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان ربنا وصانا باكرام اهل بيت رسول الله، وسيدنا النبي وصانا باكرامهم، فبنكرمهم. مش معنى كده ان هم عندنا حد منتقص ولا مش عارف ايه ولا ما لا، فاحنا بنكرم الايتام انطلاقا من وصية الله بهم ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فعشان كده بقول مش الاكرام بس يكون على مستوى الاكل والشرب او ما يخص الابدان، على مستوى ما يخص الوجدان وعلى مستوى ما يخص الايمان، حتى في تعليمهم والاحتفاء بيهم والاهتمام بيهم اصل يعني كبير جدا، اصل الاكرام وتقديمهم على غيرهم. ان شاء الله رب العالمين نكمل في الحلقات القادمة بعض مواقف لسيد النبي صلى الله عليه وسلم في اصول تعامله وقواعد تواصله ومهارات تفاعله مع الايتام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.